الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. قبل أن نبدأ معكم نتكلم عن الذات. الذات هذا اللفظ أولا اختلف فيه، هل ينسب إلى الله عز وجل تقول ذات الله بمعنى نفسه؟ فابن القيم وغيره ربما ينكرون هذا الإطلاق، والذي يظهر أنها قد استخدمت في هذا المعنى أن الذات بمعنى النفس المتصفة بالصفات. فهذه القاعدة الآن يضعها شيخ الإسلام للرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الممثلة. فجميع هذه الطوائف تثبت لله ذاتا ليست كالذوات، وربما تجد من الممثلة من يجعل ذات الله كذات غيره، لكن هذا في النادر، وإلا فالأصل أنهم يثبتون لله ذاتا ليست كالذوات. إذا عرفنا هذا فنقول لهم: كما أثبتتم له ذاتا ليست كالذوات، أثبتوا سمعا ليس كالسمع، وبصرا ليس كالبصر، وغضبا ليس كالغضب، وإرادة ليست كالإرادة. فهذه القاعدة نفس القاعدة الأولى، إنما القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في البعض، وهذه القاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. كما أن قاعدة داخل هذه القواعد القول في الصفات كالقول في الأسماء. فالقاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في البعض الآخر رد على الأشاعرة، والقاعدة الثانية القول في الصفات كالقول في الأسماء رد على المعتزلة، والقاعدة الثالثة القول في الصفات كالقول في الذات رد على مجموعهم. قال: وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. يعني من باب الإلزام، إذا قلتم له ذاتا تماثل الذوات كان اللازم أن صفاته تماثل الصفات، وإن قلتم بأن له ذاتا لا تماثل الذوات كذلك له صفات أو له صفات لا تماثل الصفات. فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال الربيع ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم هو الارتفاع والعلو والظهور، وقيل الاستقرار، والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. والإيمان به أي بالكيف، وقيل أيضا بالمعنى، كله الإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال. وهذا الجواب في كل صفة، لو قال لك: كيف ينزل؟ كيف يغضب؟ كيف يرضى؟ كيف يسخط؟ كيف اليد؟ تقول: اليد معلومة، الغضب معلوم، الرضا معلوم. والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ القول في الذات كالقول في الصفات. قال: وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر. هذا المعتزلي يثبت ذاتا حقيقية، لكن يأتي إلى الصفات يقول: ما هناك صفات، لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم التمثيل. فكان الرد عليهم: سمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر. وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، يعني ثابت للذين يثبتون الصفات بالعقل، يلزمون بهذا الإلزام أن القول في الذات كالقول في الصفات. وكذلك الذين يثبتون الصفات بالسمع لكنهم يؤولونها، يقولون المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الإحسان، والمراد بكذا كذا، فيرد عليهم بمثل هذه المناظرة. فمثال السمعيات إذا قال المراد باليد القدرة نقول ما يلزمكم في اليد يلزمكم في القدرة، فهم يقولون إن الإقرار باليد الحقيقية لا يمكن لأن هذا يقتضي التشبيه، ونقول أيضا إن القدرة الحقيقية تقتضي التشبيه لأن الإنسان له قوة وله قدرة وله نعمة. وأيضا في العقليات عرفنا أنهم إذا أثبتوا الإرادة فطريقهم إلى إثباتها هو العقل بالتخصيص، فإذا قالوا إن التخصيص هذا الشيء بما يختص به دليل على الإرادة نقول لهم وما من به من النعم من دفع النقم دليل على الرحمة، وهكذا ما يلحق الكفار من الغضب والنقمة دليل على الغضب. قال فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، هذا رد على الأشاعرة ومن إليهم، يعني أثبتوا صفة الإرادة بالعقل إذن يلزمهم إثبات صفة الرحمة بالعقل، فإن أثبتوا صفة الإرادة بالشرع يلزمهم إثبات صفة الرحمة بالشرع. ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد فرقا، لو قيل له اعطني فرق واحد لماذا أثبتت الإرادة ونفيت الرحمة ما سيجد فرقا مقنعا، سيقول لك نعم إثبات الرحمة تمثيل وإثبات الإرادة توحيد، لكن هذا من باب المكابرة، وإلا الباب واحد، إن قال الرحمة ميل النفس الإرادة ميل النفس، وإن قال إرادة الخالق تليق بجلاله إرادة الرحمة كذلك صفة الرحمة تليق بجلاله. قال وهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم، ولذلك تجد بعض من تأثر بهم بعضهم يثبت 20 صفة بعضهم يثبت كذا وكذا، يزيدون وينقصون ما عندهم قانون واحد يسيرون عليه، بينما أهل السنة عندهم طريق واحد، كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا، كل ما نفاه الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع كمال الضد. قال ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات الأشاعرة دون البعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض الذي يقول الله أعلم إيش معنى يد، الله أعلم إيش معنى غضب، هذا التفويض، وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، الغضب عندهم الانتقام والرضا عندهم الإحسان، فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، يعني ما الدليل على تفسير البصر بالعلم؟ الآن هم يفسرون البصر بالعلم، معنى إن الله عليم، إن الله عليم بصير، يعني ماذا؟ العلم. ما الدليل على هذا التسمية على هذا القول؟ ما عندهم دليل. ثم أيضا لماذا يثبتون العلم ويعطلون البصر؟ إذا كان إثبات البصر تمثيل إثبات العلم تمثيل، وإذا كان إثبات العلم توحيد إثبات البصر توحيد، فإذا قال القائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب، هذا قول الأشاعرة تأويل محبته، لأن الأشاعرة يا أخوة ركزوا على الصفات الفعلية في نفيها، تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. يعني كما نفى الحب والرضا والمقت والسخط يلزمه نفي الإرادة، أو كما أثبت الإرادة يلزمه إثبات المحبة والرضا والغضب والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. الأشاعرة لهم طريقان، بعضهم يقول الغضب هو الانتقام والرضا الإحسان، وبعضهم يقول الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإحسان. فهمتم الفرق بين النوعين؟ النوع الأول قد أثبت صفة الإرادة، النوع الثاني الذي ذكرته الآن أثبت صفة الإرادة، فإذا أول يقول إرادة كذا إرادة كذا إرادة كذا على أنه قد أثبت صفة الإرادة، ذاك الأول يقفز مباشرة، بدل أن يقول إرادة الانتقام يقول الانتقام، يفسره بالمخلوق، يفسر الصفة بالمخلوق، لأن الانتقام مخلوق والغضب صفة والإحسان والثواب مخلوق والرضا صفة، فهم يفسرون الصفة بمخلوق. قوله لابد أن يقوم أولا بالفعل، قال الشيخ ابن عثيمين فإذا انفكوا عن هذا قالوا إذا نفسر الإرادة والبغض بما ينتج عن ذلك من الثواب والعقاب، والثواب والعقاب مفعولان لله، يعني يفسرون المحبة بالمفعول وليس بالإرادة، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوه، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات، وهذا من تناقضهم. انتهينا يا أخوة من هاتين القاعدتين أو من هذين الأصلين، الأصل الأول القول في الصفات كالقول في البعض، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. نعيده مختصرا، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، فيلزمون بإثبات بقية الصفات كما أثبتوا البعض، أو بنفي بقية الصفات كما نفوا البعض، فيصيرون كالمعتزلة. ولذلك بعض أهل العلم يسمي الأشاعرة مخانيث المعتزلة، لأنهم لم يأخذوا طريقا مسلوكا لأنفسهم، إنما صاروا كالغنم بين الغنمين، في بعض الصفات يسلكون طريق أهل السنة وفي بعض الصفات يسلكون طريق أهل البدعة. فالمعتزلة أنفسهم يبدعون الأشاعرة، يتكلمون عليهم يقولون أنتم جئتم مذهب جديد، المعتزلة أنفسهم يتكلمون في الأشاعرة بأنهم جاءوا بمذهب جديد محدث متناقض مضطرب، وفعلا أنهم في مذهب مضطرب محدث لأنهم لم يسلكوا سبيلا واحدا. فألزموا بهذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في بعض. جاء المعتزلي نفسه عنده اضطراب، يثبت الأسماء وينكر الصفات، فنقول له القول في الأسماء كالقول في الصفات نفيا أو إثباتا، إما أن تنفي الجميع وتكون جهمي، وإما أن تثبت الجميع وتكون سني. ثم جئنا إلى الصنف الثالث الجهمية، ووجدنا أنهم يحيصون ويميصون كما يقال، حيث جعلوا أن الله عز وجل غير قابل للصفات أصلا، لأنهم عندهم قاعدة يسيرون عليها أن إثبات الصفات تمثيل بالموجود ونفي الصفات تمثيل بالمعدوم، إذن مثلوه بالممتنع والمتناقض، والتناقض لا يجتمع ولا يرتفع، لابد واحد يكون موجود، إما حي أو ميت، إما جهل أو علم، إما ماذا ليل أو نهار. أما أن يجتمع النقيضان مرة ويرتفعان مرة هذا ما يكون. فقالوا هذا من باب الملكة والعدم، باب السلب والإيجاب، ورددنا عليهم أن هذا بابه باب السلب والإيجاب، باب الأسماء والصفات باب السلب والإيجاب، لأن الذي من باب الملكة والعدم يعني أدنى في الوصف من باب السلب والإيجاب. باب السلب والإيجاب يقبل الاتصاف، باب الملكة والعدم لا يقبل أصلا. فهم أرادوا أن ينزهوا الله عن التمثيل، زعموا فوقعوا في تمثيله بالممتنعات وبالمعدومات والمتناقضات. ثم جاء الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. المعتزلة، الجهمية، الممثلة، كثير من أهل البدع، وإن خالفوا أهل السنة، وليس كل الجهمية بعض، وإن خالفوا أهل السنة في إثبات الصفات إلا أنهم في الجملة يثبتون لله ذاتا ليست كالذوات، لأنهم إذا قالوا ما هناك ذات لله عدم، يعني معناه ليس هناك إله. إذا لم يثبتوا ذاتا لله معناه ليس هناك إله بالمرة، فلذلك يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله، لكن يجعلون الغضب لا يليق بجلاله، الرضا لا يليق بجلاله، المحبة لا تليق بجلاله، الرحمة لا تليق بجلاله، اليد لا تليق بجلاله. فهمتم؟ فيقال لهم القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، بابهما واحد، بابهما واحد. أظن ننتهي بهذا اليوم، وفي الغد نبدأ في المثلين المضروبين، والحمد لله رب العالمين.